أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. نسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتنا، والشكر على نعمتك شعارنا ودثارنا، والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وعظم رفدك، وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قضيتها وتكفلت بقضائها. فاللهم اختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك وذكرك، وأدنيتنا إلى فنائك وبابك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وتوليت ظاهر أحوالنا وبواطننا. فاللهم لك الحمد، اللهم لك نذل، وبك نعز، وإليك نشتاق. فيا رب، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، من علينا في ساعتنا هذه برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول فقه الذكر، وما ينبغي أن يعرفه العبد من فقه التعبد لله جل وعلا حال ذكره لله سبحانه وتعالى. وقد تدارسنا في لقائنا السابق بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب النفيس المهم، وها نحن نستكمل ما قد سلف في محاضرتنا السابقة. فأعينوني بقوة، وأعيروني أسماعكم، وعليكم بالإنصات، عسى أن يتغمدنا الله عز وجل برحمة من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة الأولى مسألة التمايل عند الذكر. فقد اتفق الفقهاء، ونقل هذا الاتفاق ابن حجر عن القرطبي كما في فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، اتفقوا على أن التمايل وما يشبهه كالرقص والدوران عند ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن بدعة لا أصل لها في الدين. والدليل على أن هذا العمل بدعة لا يجوز ما ورد من أن التمايل في أصله كان فعل اليهود، كما ذكر ذلك الزمخشري عند تفسيره لقول الله عز وجل: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فقال لما نشر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الألواح وفيها كتاب الله لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهوديا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وانفض لها رأسه. ثم سرت هذه العادة إلى بعض المسلمين، ففي تفسير البحر المحيط لما ذكر المؤلف كلام الزمخشري السابق قال: وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر، تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم، وأما في بلادنا بالأندلس والمغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب أي الكتاب يعني وقال له لا تتحرك فتتشبه باليهود في فعالهم، فهذا تشبه باليهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر سنده حسن، وكذا الشيخ الألباني في الإرواء، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والدليل الثاني على بدعية مثل هذا التمايل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلب حتى يقصدوه قصدا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري والشطح والرقص وضرب الأقدام على وزن إيقاع الكف. ما كان هذا فعل الصحابة ولا ورد هذا عن سلفنا الصالح، فينبغي للذاكرين الله تعالى والذاكرات ترك هذه البدع المحدثة والنهي عمن يفعلها، ولا يغتر بمن يتمسك به. فهذا كما ورد وكما سمعتم هذا اتفق عليه الفقهاء أنه بدعة منكرة. أما الذين يحرفون الذكر من بعض الطوائف المنحرفة ممن يقولون بمشروعية الرقص حال الذكر ويستدلون بفعل الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينكر عليهم، ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وفي لفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. فمثل هذا الاستدلال استدلال باطل، لأن ذلك كان تمايلا بالحراب للتدريب على استعمال السلاح، كما أبيح التبختر في الحرب وإن كان ممنوعا في غيره. وهذا قول باطل مناقض لقواعد الشرع الشريف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، والرقص والتمايل والدوران عند ذكر الله من الأمور المحدثة. فما ورد أن الأحباش كانوا يذكرون الله ويتراقصون، وإنما ورد أنهم كانوا يلعبون بالحراب. فإن كان التمايل مباحا في أوقات مخصوصة فلا يعني جوازه وإباحته أثناء ذكر الله عز وجل واتخاذ ذلك قربة. هذه المسألة الأولى مسألة اتفاقية لا محل للاختلاف فيها. اتفق الفقهاء على أن مثل هذا التمايل عند الذكر هذا بدعة منكرة. الأمر الثاني وهو أمر استخدام الطبل ونحوه عند الذكر، فقد ذكر أهل العلم من نحو الشاطبي في الاعتصام والحكمي في معارج القبول، بل نقل بعضهم الاتفاق كالقرطبي، ونقل ذلك ابن حجر في الفتح وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكر أهل العلم أن استخدام الطبل ونحوه كالمزامير والدفوف والأبواق والتصفيق والصفير عند ذكر الله عز وجل بدعة وضلالة ولا أصل لها في الشرع المطهر. يعني أن يتغنى بمثل ذلك، ويعني مثلا أذكار الصباح المساء ونحو هذا، ويأخذ في التغني ويستخدم معها الآلات الموسيقية ويعتبرون مثل هذا ذكرا لله سبحانه وتعالى، قال أهل العلم إن هذا بدعة وضلالة ولا أصل لها في الشرع المطهر. واستدلوا على ذلك أنه من أفعال المشركين كما قال الله تعالى منكرا عليهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. ذكر المفسرون وراجعوا في ذلك تفسير ابن كثير وتفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، ذكر المفسرون أن المكاء هو الصفير وأن التصدية هو التصفيق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهي عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقرب يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم. وفي ذلك تشبه بأفعال المشركين، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن ما يحدث من صنيع البعض أن يرون أن إنشاد مثل هذه الأمور ويصاحبونها بآلات ونحو هذا، هذا مخالف وفيه بدعة، لأنه لم يرد عن سلف الأمة مثل هذا، بل لم يرد فيه دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل السلف، بل هو مناقض للآيات التي جاءت بوصف التالين لكتاب الله والذاكرين له بالخشوع والبكاء واقشعرار الجلد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا مناقض لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عند سماع القرآن والذكر. ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود، والحديث في الصحيحين: اقرأ علي. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى أتى على قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال الذاكرين لله. أما ما في فعال بعض المبتدعة من الصد عن حقيقة ذكر الله تعالى وعن الصلاة بمثل هذه الأمور من استخدام الطبل والمعازف وغير هذا، فهو بدعة وضلال ويجب إنكاره على من يشاهده، ولا يعتد كذلك بما يستدل به بعض الطوائف المنحرفة على جواز الغناء سواء بآلة الطبل أو ضرب الدف أو بغير آلة، بحديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انظروا، هذا الحديث يستدل به البعض على جواز الغناء، ووالله فيه الدليل على بطلان ذلك وعلى حرمة الغناء. لماذا؟ لأن أبا بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله، لم ينكر عليه النبي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيئا فإنه سنة تقريرية. ما ينبغي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمامه شيء يقتضي النهي ويقتضي الزجر ولا ينهى، إذا سكت دل ذلك على إقراره صلى الله عليه وسلم، وإذا سكت هو صلى الله عليه وسلم وقلت إنه سكت نسيانا أو سكت غفلة وحاشاه، لكن إن قلنا بمثل ذلك فإن ربك ما كان ربك نسيا. فإذا حدث ذلك ينزل الوحي يقول بكذا، يصحح الأمر في الحال، لأنه في زمان الوحي يحدث مثل هذا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مزمار شيطان، لكن رخص في مثل هذا عند العيد. وفرق ما بين الرخصة وما بين أصالة الحكم. ويكفي في ذلك تصريح عائشة رضي الله عنها بقولها: وليست بمغنيتين، في نفي الزعم بأن هذا فيه ترخيص بالغناء، وأنه رخص في لعب الجواري بالدف. والجواري هذه الفتيات الصغيرات تلعب مثل ذلك وتغني بمثل هذه الأناشيد في أيام العيد ونحو هذا، وهذا من قبيل الرخصة، وهي رخصة معللة بكون هذا وقع في عيد للمسلمين. الأمر الثالث أنه لا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات وإباحة اتخاذه كنوع من القرب، وقد ذكر العلامة ابن القيم هذا الأمر، وهناك فصل ماتع في كتاب إغاثة اللهفان لبيان هذا الحكم الشرعي. ويا عباد الله، هذه المسألة علم الله ليس فيها خلاف سائغ، ولا يغتر بتصانيف بعض أهل العلم ممن رخص مثل هذا في شأن مسألة الغناء. وإن شئتم أن تراجعوا بعض المصنفات الحديثة في هذا، فهناك الكثير الكثير في الرد على من زعم بأن الغناء جائز في شريعة الإسلام. وليت المجال يتسع في وقت آخر لبيان حكم هذه المسألة تفصيليا، لكثرة اللغط والكلام الذي يدعيه البعض بأن مسألة الغناء مسألة جائزة وفيها خلاف سائغ، وقد صنع هذا بعض الصحابة ورخص في ذلك بعض أهل العلم، مع أن القول المعتمد عند جماهير أهل العلم وعند الأئمة الأربعة على الحرمة فلا يغتر. وإن شئت أن تقول إن مثل هذا تشديد وينبغي علينا بالتخفيف، فيا عبد الله اذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فعلى أقل تقدير هذه المسألة يؤخذ فيها بالورع، حتى إذا اتقيت الشبهات فقد استبرأت لدينك وعرضك. المسألة الثالثة، وهي أيضا مما يسود في مجالس البعض للأسف الشديد وهو الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء حال الذكر. والشرع قد أتى بأصل أصيل اسمه سد ذرائع الفساد، أي كل الأبواب التي تفضي إلى حصول الفتنة والشر، نهى الشارع عن كل ما يجلب هذه المفاسد. حتى في وقت العبادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلط الرجال بالنساء، وإنما جعل صفوف النساء في آخر المسجد وقال خير صفوف النساء آخرها. ولما كان المسجد فيه باب واحد النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى أن يجعل بابا للنساء وبابا للرجال، فهذا في مسجد رسول الله وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، وصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يرخص للنساء بأن ترفع صوتها وعليها بالتصفيق حال خطأ الإمام، وإنما يسبح الرجال كما تعرفون. فإذا كان هذا في شأن الصلاة فما بال الناس يقولون بمشروعية الاختلاط هكذا دون أن يتريثوا حال النطق بمثل ذلك. ستكتب شهادتهم ويسألون. يا عباد الله، نعم كان هناك نوع اختلاط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شريطة أن يكون ذلك ليس مفضيا إلى فتنة. أما ما يحدث الآن في الجامعات، وأما ما يحدث الآن في الأماكن اجتماعات الناس هكذا من دون ضابط، فهذه مسألة خطيرة. فإن مثل هذا الاختلاط لم يرخص فيه أبدا. اختلاط يؤدي إلى فواحش، واختلاط يؤدي إلى إطلاق بصر، اختلاط يؤدي إلى كلام ماجن، اختلاط يؤدي إلى أمور منكرة يعرفها الجميع. فمثل ذلك ينبغي أن يحذر الناس. فما بال بعض يقول بمشروعية الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء، ولا مانع من مثل هذا بين الرجال والنساء على اعتبار أننا مجتمعون على طاعة. وما يحدث في الجمعيات الخيرية في زماننا هذا والتذرع بأن هذا عمل جيد وعمل اجتماعي وعمل فيه بعض خصال الخير واجتماع على طاعات، في مثل هذا اجتمعوا على طاعات، لكن لا ينبغي أن يكون باختلاط. لماذا لا تصنع النساء الأشياء التي تخصهن ويصنع الرجال ما يخصهم؟ لماذا الاجتماع؟ لماذا نضع البنزين بجانب النار؟ لماذا يحدث ذلك؟ ثم يأتي الشباب ويشتكون ويقول وقعت في الفتنة وحدث كذا وكذا وكذا. يا عباد الله، مثل هذا لا ينبغي بحال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ عادة راتبة ولا اقترن به بدعة منكرة. والاختلاط بين الجنسين فيه بدعة منكرة. والأدلة على سد الشارع جميع الأبواب المفضية إلى ذلك كثيرة وجلية وواضحة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما الأدلة في كتاب الله جل وعلا فمن نحو قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، والأمر يقتضي الوجوب إذا جرد عن القرائن، وبين أن هذا أزكى وأطهر. وما أمر بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن من النساء يؤدي إلى المفسدة من إيقاع الفاحشة وغيرها. فإذا نهى الشارع عن النظر لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا يحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أفسد من ذلك. ومن الأدلة في كتاب الله قول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالله سبحانه وتعالى منع النساء من الضرب بالأرجل لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال إلى أصوات ما قد تتخذه النساء من حلي من نحو الخلخال وغير هذا. فكيف يمكن التحرز من ذلك مع الاختلاط؟ كيف يمكن إذا كان هذا الشأن أن وضعت امرأة مثل هذا أو كما تصنع النساء الآن من صنيع من وضع الغوائش أو نحو هذا الزينة؟ فإذا ظهر مثل هذا هذا الصوت الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربنا بأرجلهن. أمال صوت المرأة يبقى أي بقى إن شاء الله؟ إذا كان صوت الخلخال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أمال لما تكلموا وهي بنت شابة وبتتكلم بصوت عذب وهو بيستملح الكلام معاها وفي مكالمات وفي مناقشات ومداولات يبقى إيه ده؟ ويبقى اسمه إيه ده؟ فهذه الآيات الدليل الثالث على ذلك الآيات التي آمرت المرأة بالتستر وعدم التكشف لأي شيء. لماذا شرع الله الحجاب حينما تخرج المرأة من بيتها؟ لماذا قال الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ لماذا أمر الله ابتداء النساء بالقرار في البيوت فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ لماذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون؟ فأمر المؤمنين بأن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا حتى لا يكون من شأن هذا الوقوع في اختلاط الرجال بالنساء. وهذا أمر كان معهود في مجتمعاتنا وما زال موجودا في بعض البيئات المحافظة أن مثل هذا لا ينبغي بأي حال. أما أن يختلط الرجال بالنساء على موائد الطعام وفي الخروجات وفي غير هذا فأين هؤلاء من هذه الأدلة؟ وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل والحديث في الصحيحين ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجنا إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن. فلماذا صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موجود بينهم وهو صلى الله عليه وسلم عنده من القدرة على التحكم في مثل ذلك؟ لكن لأن هذه الأمور تمس الغرائز أتى الشرع بسد كل ما يؤدي إليها. فإذا علينا أن نعرف هذا الحكم جيدا وأن نعرف أن الاختلاط تحت زعم الاختلاط على الطاعة والاختلاط على أعمال البر ونحو ذلك هذا لا يجوز. فهذه المسألة الثالثة اختلاط الرجال بالنساء في الذكر هذا أمر محرم لا يجوز بحال لما فيه من مفاسد قد بيناها. الأمر الرابع حكم إفراد الذكر بمكان أو زمان معين، يعني يذهب إلى مكان معين فيقول كلمات معينة لم يأتي الشرع بهذا التقييد أو في وقت معين يختصه ببعض الأشياء التي لم يرد الشرع بتقييدها، وهذا مما يدخل تحت مسمى البدعة الإضافية. فمثلا يصنع بعض الناس في بعض الأزمنة أن يخترع أدعية خاصة، يعني دعاء ليلة النصف من شعبان، دعاء ليلة الجمعة، ذكر كذا، ذكر اليوم الفلاني، ذكر أول رجب، ذكر العشر الأول من ذي الحجة. يختص هذا الزمان يختصه بشيء لم يرد الشرع بمثل ذلك، ولاحظوا يختصه بشيء لم يأتي الشرع به. أما أن يقال يا عباد الله أحيوا الأيام بذكر الله، هذه أيام فاضلات مثلا في أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأن يقال للناس مثل هذا أتى به الشرع. أن يقال للناس هذه أزمنة فاضلة يستحب فيها الإكثار من الذكر من استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال مثل هذا، تهيأوا لمثل هذه الأيام بأعمال بر ونحو هذا، هذا شيء وتقييد اليوم بشيء. يعني نقول الأول من ذي الحجة استغفر فيه 100 وافعل فيه كذا وافعل فيه كذا، الأول من ذي الحجة فإذا جاء العام القادم تفعل نفس هذا الأمر، فتفهم أن الأول من ذي الحجة مخصوص بهذا، ليس هذا هو المطلوب بطبيعة الحال، هذا تقييد لم يأتي به الشرع. هذا تقييد لم يأتي به الشرع، يدخل فيما يسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما اتخاذ اجتماع يتكرر بتكرار الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن هذا يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. فأرجو أن تتبينوا مثل هذا وأن تفهموا هذا، ولا تخلطوا الأمور فتفهموا ما معنى التقييد الذي أتى النهي به، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الخامسة: قضاء الذكر. وهذا أمر مهم وسؤال حائر عند البعض أظن ذلك. يعني الآن مثلا فات وقت أذكار الصباح، قلت بعد الفجر، ووجدت نفسك مثلا ضاق بك الوقت وتريد أن تذكر. وعلى مذاهب بعض أهل العلم أن أذكار الصباح كما سيأتينا يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، أشرقت الشمس، هل لك أن تقضي هذا بعد الشروق؟ أنت فاتك وقت ما بين العصر والمغرب لكي تقول أذكار المساء، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سنبين، وأردت أن تقول أذكار المساء في الليل، هل يصح لك ذلك؟ عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل لنا أصلا مهما في التعبد، فقال: من نام عن حزبه أي ورده أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فوجه الدلالة أن هذا الحديث وارد في الحزب من القرآن الكريم، وهو الورد اليومي، وهذا يدخل فيه أيضا بطريق القياس الصحيح، يدخل في ذلك سائر الأذكار. لذلك قال بعض أهل العلم: يستحب له قضاؤه ليعتاد الملازمة عليه، وعليه الرأي عندي. نعم، فهذا يتماشى مع المنهج التربوي الذي ينبغي أن يوضع، لأن هذا مسلك من مسالك إبليس معلوم. تقوم فات وقت الأذكار، انتهى الأمر، تغفل عن هذا الذكر. فات وقت النافلة، أرى أنه إذا فاتته النافلة، على كلام بعض أهل العلم، أن له أن يقضيها. يعني فاته مثلا نافلة ما قبل الظهر، دخل وجدهم يصلون الظهر، ففاتته الركعات الأربع التي قبل الظهر، له أن يصليها بعدها، بعد الظهر له أن يفعل ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقضون ما فاتهم مما كان لهم من أوراد، وكانوا يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي كانوا يفعلونها في أوقات مخصوصة. قال الإمام النووي رحمه الله في فائدة قضاء الذكر، قال: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. الله أكبر، هذا كلام نفيس، اسمعوه يا معاشر من تبغون التربية الإيمانية، هذا كلام نفيس ينبغي أن يوضع نصب العين ويوضع كمسألة هامة في أصل من أصول التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا فاتك شيء من مثل ذلك استدرك أمر. قال ابن علان الشافعي في تعليقه على كلام الإمام النووي، والمراد هنا بالأحوال الأحوال المتعلقة بالأوقات لا المتعلقة بالأسباب، كالذكر عند رؤية الهلال وسماع الرعد ونحو ذلك، فلا يندب تداركه لأنه قد فات سببه. يعني إذا كان هناك مثلا ذكر وارد عند نزول المطر أو عند رؤية الهلال عند سماع الرعد، ثم هو بعد ذلك نسى هذا وانقضى الأمر فيقول: يا لم أذكر هذا، فيذكره ويتداركه، فات السبب، فات السبب الذي ينبغي أن يجعل هذا الذكر له. أما أن يكون الأمر بخلاف ذلك من أن يقول أذكار التي مثلا فاتته من الصباح أن يقولها في وقت الضحى فلا بأس، أن يقول الذكر الذي فاته من وقت المساء فلا بأس، فلا بأس حتى يعتاد الأمر في وقته ولا يكون ذلك ذريعة لكيد إبليس به ليضيع له أمره. وهنا ينبغي تأصيل أمر مهم، ألا وهو أن النوافل قسمان، أحدهما غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كما هو شأن الكسوف، فصلاة الكسوف مثلا وصلاة الاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى كما قلنا. والثاني مؤقت كالعيد والرواتب مع الفرائض والضحى، فصحيح أنها تقضى، وهذه كالأذكار المقيدة بالأوقات، فكما قلنا أذكار المؤقتة بوقت معين تقضى على هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه كانت الأحكام الفقهية العامة الخاصة بالذكر، فنبدأ بذكر بعض الفوائد المتعلقة بأذكار الصباح والمساء التي سوف نوليها إن شاء الله تعالى بالشرح فيما سيأتينا من المحاضرات إن شاء الله تعالى. وأذكر هنا بعض الفوائد، فأول ذلك تعيين الوقت الذي تقال فيه أذكار الصباح والمساء، فقد اختلف العلماء في تعيين هذا الوقت اختلافا مشهورا، وهذا يرجع إلى أنه لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن وقت أذكار الصباح والمساء هو كذا وكذا، فمن أهل العلم من نظر في تعيين وقت أذكار الصباح والمساء إلى اللغة واستعمال العرب لكلمة صباح ومساء فاستخدم الدلالة اللغوية، ومنهم من نظر إلى المعنى الشرعي لكلمة الصباح والمساء ومرادفات ذلك كما جاء في القرآن وما فسر به علماء التفسير هذه الكلمات، ومن هنا جاء الاختلاف بين أهل العلم في هذا. فأما الأقوال الواردة في هذا فقد ذكروا أقوالا في تفسير الصباح وصلت إلى نحو 6 أقوال. قول الأول أن الصباح من نصف الليل إلى الزوال، الزوال اللي هو وقت زوال الشمس عند وقت الظهيرة وقت الظهر، يقولون أنه من نصف الليل، أن الصباح من نصف الليل إلى الزوال، وأن المساء من الزوال يعني من وقت الظهر إلى نصف الليل، يعني نصف الليل اللي هو أن تقيس الوقت هكذا، مثلا الآن صلاة المغرب على 5 وصلاة الفجر في نحو 5 أيضا، إذن الليل 12 ساعة، نصف الليل 6 ساعات، إذن نصف الليل يبدأ من الساعة 11 على هذا القول، يبقى من أول الصباح يبدأ من الساعة 11 ودقيقة إلى الزوال إلى وقت الظهر اللي هو في نحو 12، هذا هو وقت الصباح عندهم، وأن وقت المساء من وقت الظهر من الساعة 12 ودقيقة إلى الساعة 11 إلا دقيقة، هذا عندهم. فهذا قول. والقول الثاني أن الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، أن الصباح من طلوع الفجر الصادق وقت أذان الفجر إلى طلوع الشمس، وأن المساء من الزوال من الظهر إلى الغروب. القول الثالث أن الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وأن المساء من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وهذا كان رأي شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما ذكر ذلك في شرح كتاب رياض الصالحين، يرى أنه من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. القول الرابع أن الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني كأنه وقت النهار يعني، والمساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني كأنه الليل والنهار، يعني الصباح المرادف له النهار والمساء الليل، وهذا كان رأي الإمام ابن الجزري، وكان يقول وقد أغرب من قال بأن ذكر المساء يدخل بالزوال، إنه المساء بيقوله فين مساء ده؟ فين الليل اللي يخليه يجعله كذلك؟ ونقل عنه ابن علان في كتاب الفتوحات الربانية ونسب إليه القول بذلك، قوله من قال إن ذكر المساء يدخل بالزوال فكيف يعمل في قوله أسألك خير هذه الليلة، يعني من أذكار المساء أسألك خير هذه الليلة، يقول أين الليل لمن يقول أنه من وقت الظهر، وهل تدخل الليل إلا بالغروب، فكان يرى أن هذا المعنى هو الصحيح. القول الخامس أن الصباح من أول النهار إلى طلوع الشمس، وأن المساء من أول الليل إلى منتصف الليل، من أول النهار إلى طلوع الشمس، يعني الوقت الذي هو من أول أذان الفجر إلى شروق الشمس، وأن المساء من أول الليل الذي هو المغرب إلى منتصف الليل كما بينت لكم، وهو رأي صاحب القاموس، وكذا ذهب إليه الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. القول الأخير، القول السادس، أن الصباح من بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة الصبح، لاحظوا لم نقل من طلوع الفجر، وإنما من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن المساء من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا هو أصح الأقوال، وهو رأي الإمام النووي كما في كتابه الأذكار، وأيضا في رياض الصالحين، وهو رأي جماعة من العلماء المعاصرين كأمثال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء، وشيخنا المقدام شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم كما في كتابه مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، وغيرهم من أهل العلم. ومن أصحاب هذا القول من يرى أن أذكار المساء قد تمتد إلى منتصف الليل أو إلى قبيل النوم، وراجعوا في ذلك كلام الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، والشيخ عائض القرني في كتابه ورد المسلم والمسلمة، وأيضا أذكار وأداب الصباح والمساء لشيخنا الجليل محمد بن إسماعيل. الأدلة على أن هذا القول هو المعتبر: أولا قول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقوله جل وعلا قبل طلوع الشمس، قال الإمام ابن كثير يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها قال يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية. فقوله هنا إن هذا مرتبط بالصلاة، ولا يستشكل هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح في الآية في هذين الوقتين بصلاة الصبح وصلاة العصر، لأن التسبيح هو ذكر لله، والصلاة نوع من هذا الذكر، بل هي أفضل الذكر في الحقيقة. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير للشيء ببعض أنواعه، تفسير للشيء ببعض أنواعه، وهذا كان معروف عند العرب ومذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة السعدي في تفسيره: ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد الله في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره، وهذا عموم بعد خصوص. إذن قوله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس بعد أداء صلاة الفجر، وقبل غروبها بعد أداء صلاة العصر. الدليل الثاني قول الله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك، هنا أمر الله سبحانه وتعالى بذكره أول النهار وآخره، وقد قال العلامة الألوسي رحمه الله: وقوله تعالى بالغدو أي بالغدوات، وهي جمع غدوة، وهي ما بين صلاة الغداء أي صلاة الصبح وطلوع الشمس، ثم قال: والآصال ما بين العصر إلى غروب الشمس. فهذا تفسير منه للمراد بالآية، وكذا صنع العلامة السعدي فقال: بالغدو أول النهار والآصال آخره، وهذان الوقتان فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. وذكر ابن الأعرابي وهو من علماء اللغة أن الأصيل والآصال جمع أصيل هي العشي، قال وهي ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. ولو راجعتم المعاجم والقواميس تجدوا مثلا في مختار الصحاح يقول الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، يبقى بالغدو والآصال فيه تعيين لهذا الزمان. الدليل الثالث قول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال ابن كثير العشي أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار في أوائل النهار وأواخر الليل. وقال العلامة القاسمي في قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال كقول الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد أن المقصود بالعشي والإبكار هو الوقت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيضا الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوقتين فيه إشارة إلى مزية هذا الوقت. نعم لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أذكار الصباح والمساء صراحة، إلا أن المعنى في الحديث يشملها، بل إن الوقتين اللذين عينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الأوقات التي تقال فيها أذكار الصباح والمساء كما مر. ولو تأملنا أقوال العلماء الستة التي مرت في تعيين أذكار الصباح والمساء لوجدنا أن الوقتين المذكورين أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يدخلان ولا شك ضمن ما عينه سائر العلماء، فهذا هو الوقت الأحوط حتى خروجا من الخلاف لكي تقال فيه أذكار الصباح والمساء. هذه كانت الفائدة الأولى، تعيين وقت أذكار الصباح والمساء. الفائدة الثانية، هل يصح الإتيان بالأذكار في وقتها لكن قبل أداء فريضتي الصبح أو العصر؟ للإجابة على مثل هذا التساؤل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لأمته الإتيان بهذه الأذكار وحثهم عليها ورغبهم فيها إنما كان ذلك من باب الاستحباب، ليكون العبد المسلم متصلا بربه سبحانه وتعالى ذاكرا له في كل وقت، لا سيما في ذلك الوقت الذي له من المزية ما ليس لغيره كما مرت بنا الأدلة من القرآن والسنة. وحتى لا يقتصر ذكر المسلم لربه على أوقات أداء صلوات الفريضة الخمس فقط، منها هنا يعلم أن الذي يأتي بأذكار الصباح والمساء في وقتها وقبل أن يصلي الفريضة لا شك أنه قد راعى شرط الوقت لكن لم يراعي شرطا آخر وهو أداء الفريضة، فإن أذكار الصباح والمساء لا يعتد بها ولا تصح إلا بعد أداء صلاتي الصبح والعصر لأن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. هذا وجه عند بعض أهل العلم يقولون كذلك، يقولون ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيقولون هذه الأذكار مرتبطة بالصلاة فينبغي أن تكون بعد الصلاة حتى يكون قد أدى الفريضة ثم بعد ذلك يؤدي النافلة، فيرون مثل ذلك. وقد ينازعون في هذا لأنه لا دليل على القول بأنه ينبغي أن يقيد هذا بهذا الوقت، ليس عندنا دليل صحيح على هذا التقييد، لأنه إن افترضنا أن الأفضل هو أن يؤتى بها بعض الصلاة فليس في هذا دليل على أن من صنعها قبل الصلاة أنه قد أخل. وما يستدلون به من أن لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، فكيف بهم بالنوافل التي تكون قبل الفرائض؟ مثل هذا ينازعون فيه. لكن يا عباد الله، الأحب والأفضل والأحوط أن تقال بعد الصلاة، أن تقال بعد الصلاة، هذا هو الأحوط والأفضل. لكن من يقيد ذلك ينازع في قوله، والله تعالى أعلى وأعلم. الفائدة الثالثة، وهي فائدة جميلة فقهية، انظروا، لو جمع المسلم بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر لعذر السفر أو المرض مثلا، فهل له أن يأتي بأذكار المساء في الوقت ما بين صلاته إلى أذان العصر؟ فاهمين المسألة؟ واحد دلوقتي هيجمع جمع تقديم لعذر السفر أو المرض أو نحو هذا، فجمع جمع تقديم فصلى الظهر والعصر، وإحنا لسه قايلين بعد صلاة العصر، طب هو كده صلى العصر أهو، فيريد أن يأتي بأذكار المساء، أو العكس، ماذا يقال له في مثل هذا؟ هل له أن يقول بعد أن أدى صلاة العصر في وقت الظهر على اعتبار جمع التقديم، هل له أن يقول أذكار المساء؟ الإجابة لا. إذا أراد أن يأتي بأذكار المساء فإنه ينبغي أن يراعي وقت أذكار المساء. فإذا كنا قد عيننا وقت أذكار المساء بأنه بعد العصر أو بعد صلاة العصر، نعم أدى الصلاة كده أدى شرط، لكن الشرط الثاني وهو شرط الوقت لم يأتي به، فلا يصح له ذلك. والصحيح أنه ينبغي أن يأتي بهذه الأذكار في وقتها، الذي هو وقت ما بعد العصر وما بعد الفجر كما تقدم. فائدة رابعة، وهي أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح والمساء في وقتها، ومن أعظم ما يعينه على ذلك أداء الصلاة في أول وقتها. فلا شك أن من قام لأداء صلاة الفجر وحرص على ذلك فهو أجدر من غيره على الإتيان بأذكار الصباح، وكلما اشتدت مواظبته على الصلاة كلما اشتد تعاهده للأذكار. وبالمثل صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى على الصحيح وأذكار المساء. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن بعض المسلمين قد يتشاغل عن الأذكار بعمل آخر مفضول، ويؤخر الأذكار حتى يضيق الوقت فتكاد الشمس تطلع أو تغرب، ولا يتمكن عند ذلك من الإتيان بجميع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى بمثل هذا أن يشرع في أذكار الصباح والمساء عقب أذكار الصلاة، لأن الإنسان لا يأمن شواغل الوقت، فينبغي أن يقولها بعد أن يقول أذكار دبر الصلاة، أو إن كان قد عهد من نفسه مثلا في أذكار المساء أن يقولها قبيل المغرب، وهذا الوقت الأفضل لها، فلا بأس بذلك على أن يخصص لها وقتا حتى لا تضيع هذه الفضيلة منه. الفائدة الخامسة، أن على المسلم أن يجتهد في الإتيان بالأذكار في وقتها الفاضل، لكن إن فاته ذلك نسيانا أو تشاغلا فعليه المسارعة بالإتيان بها متى تذكر، وقد ذكرنا هذا سابقا في مسألة قضاء الذكر بشكل عام. الفائدة السادسة، أن الأفضل في حق الذاكر أن يأتي بجميع الأذكار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين، وسوف نعين إن شاء الله تعالى الأذكار الصحيحة الواردة في هذا الباب، ونذكر الأحاديث التي فيها ضعف أيضا، لأن بعض أهل العلم ممن يقول بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال، يقول يقدم حتى الحديث الضعيف على المأثور عن الصحابة أو غير ذلك، لأن الحديث الضعيف على أدنى الأقوال فيه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة ما، فيقدم هذا على سائر ما ذكر عن السلف من أدعية أو نحو هذا، فهذه مزية وفضيلة ذكر هذه الأحاديث. إذن الأفضل أن يأتي بجميع الأذكار الصحيحة. يقول الإمام النووي، اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله. اسمعوا هذا، اسمعوا هذا واكتبوه وسجلوه على قلوبكم. ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال، يعني سمعت حديث في فضل الصدقة أو سمعت حديث في فضل الإقراض. خلونا نتكلم في أمور يعني ربما لا تخطر على بال بعض. فضل الإقراض، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن فضل القرض الحسن أن العبد يكون له عند الله عز وجل أجر صدقته إلى وقت الأداء. يعني أنا أديت واحد 1000 جنيه، فيبقى كأني كل يوم لمدة شهر، هو يدوا لي كمان شهر، كل يوم كأني بتصدق ب1000 جنيه. فإن يسر له وأنظره، أي أنظر المعسر بعد وقت الأداء اللي هو كان بعد شهر، فأنظره مدة أخرى فله ضعفيه صدقة. يعني كأني بأتصدق ب2000 جنيه كل يوم. طب أنا سمعت الحديث ده، وحديث في فضل فضائل الأعمال، يقول الإمام النووي ينبغي أن يعمل به ولو مرة، لازم يعمله ولو مرة ليكون من أهل هذا الفضل، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ويقول شيخنا الجليل محمد بن إسماعيل: واعلم رحمني الله وإياك أنه قد ترد أذكار كثيرة في وظيفة واحدة، فمن وفق للعمل بها كلها فهي نعمة من الله وفضل، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على قدر يداوم عليه. يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. فلو أتى بذكر واحد أو فضل واحد من هذه الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورد بها النص، فينبغي أن يذكر ولو كان ذكرا واحدا. وفضل الأكثر أكثر والأوسط أقصد، وهو أجدر بأن يديم عليه. الفائدة السابعة: هل يجب التقيد بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار؟ تقدم معنا أنه يجوز أن يقول الإنسان الدعاء أو الذكر بالمعنى، وإن كان الذكر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه فوائد بين يدي الأذكار النبوية، وسنبدأ إن شاء الله تعالى من لقائنا القادم بشرح الأذكار وبيان هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء. فتأهبوا، فقد بدأ العمل، وستبدأ من المحاضرات القادمة الفوائد والوقفات الإيمانية إن شاء الله تعالى. فلا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.